يأتي بعد فاتحة الكتاب يجد أن الذي تليها في النسق المصحفي سورة البقرة. سورة البقرة الاسم نفسه عجيب، وخاصة في بيئة عربية لم تكن البقرة في يوم ما من حيواناتها ولا أنعامها، ما يعرفوش البقرة بخالص. ونجد أنها مدنية، مع أن كان للمنطق من نجيب سورة إيه؟ مكية، لأنه أنك لا، كلمة مكي ومدني ليه لازم نفهمها شوية. مكي ومدني يعني ايه؟ طب احنا نعرف مكة ونعرف المدينة كمكانين مقدسين، ده مطلع النبوة وده مهاجر النبوة، وده فيه المسجد بيت الله وفيه ده المسجد النبوي. لما نقول مكي ومدني في القرآن لازم نلحظ ان في حدث وفي مكان للحدث وفيه زمان للحدث. احنا قلنا ان كل فعل من الافعال لا بد ان يكون له زمان يقع فيه ومكان يقع فيه، اللي بنسميه الظرف، ظرف زمان ولا ظرف. حين تقول كتب يبقى لازم كتب دي لها ايه؟ زمان الماضي، مش كده ولا لا؟ خلاص كده. طيب كتب في ايه؟ وهو في الفصل ولا في المسجد ولا في الشارع ولا في البيت؟ يبقى لازم كل حدث له ايه؟ زمان ومكان. مش بس كده، له زمان وله مكان، ولازم يبقى له فاعل، وان كان متعديا يبقى له مفعول، مش كده؟ وله سبب يدفع اليه، مش كده ولا ايه؟ سبب يدفع له، وله قوة تقدر عليه، ولا ايه؟ يبقى خدنا كام دلوقتي؟ فاعل، مفعول، زمان، مكان، سبب، قدرة على الفعل. ما دام العناصر دي لكل حدث يبقى الانسان لازم يكون مؤدب، فاذا ما اقبل على اي فعل فلا يجب ان يقول افعل كذا، لانه لا يملك واحدا من هذه العناصر، لا يملك ان يبقى فاعلا، يمكن يموت. انا اذهب غدا الى المكان الفلاني، نقول له يا شيخ انت تضمن ان تبقى ايها الفاعل؟ ما تضمنش، دي يبقى العنصر ضرح منك، ادي عنصر. العنصر الثاني مثلا هقابل فلان، طب وانت افرض انك انت فضلت، تضمن ان فلان ده يبقى فاضل اللي هو المفعول؟ لا والله. اذا المسألة كلها طب السبب هتعمل عشان ايه؟ عشان ما يمكن يتغير السبب. طيب في كل دي اتوجدت ولا عندكش بقى قدرة، جالك شوية مرض كده وحشوك، الله، يبقى اذا انت ما تملكش اي عنصر من عناصر الفعل. اذا ربنا بيقول اتأدب بقى ما دمت لا تملك عنصرا من عناصر الحدث، اياك ان تقول اني فاعل ذلك غدا، وقل الا ان يشاء الله. يبقى ساعتها تقول الا ان يشاء الله عصمت نفسك من الكذب، فاذا لم تفعل فقل ما شاءش ربنا، ويبقى ما افتتش على شيء لا تملكه. يبقى ما دام الحدث عايز ايه؟ زمان ومكان. نجي القران بقى حدث عايز زمان وعايز ايه؟ وعايز مكان، كلام على الاول، وعايز فاعل وعايز منزل عليه اللي هو محمد، وفاعل هو مين؟ وهو الله، مش كده ولا لا؟ وعايز سبب وهو هداية البشر، مش كده؟ وعايز قدرة من الفاعل. كل الاسباب مواتية لله، كل الاسباب مواتية لله، بقي الزمن والمكان. ايه الزمن والمكان ده؟ ام قال لك ان اعتبرت الحدث بالنسبة للزمن فتقول القرآن ده مكي او مدني، اذا كان القرآن قد جاء قبل الهجرة فقل هو مكي، لان الزمن كان قبل الهجرة. وان اعتبرت المسألة بعد الهجرة قل ده ايه؟ يبقى تقول هو مدني وان نزل بمكة، لان دي بعد مين؟ يبقى جعلت الزمن هو الايه؟ هو الفاصل. فان جعلت الزمن هو الفاصل فالمكي ما كان قبل الهجرة. خلاص؟ والمدني ما كان بعد الهجرة. خلاص؟ ده كلام على الارض. ده انا اعتبرت مين؟ انا اعتبرت ايه؟ الزمن. وانا اعتبرت المكان. ما احنا عايزين ظرفين. ظرف زمان وظرف مكان. ان اعتبرت الزمن يبقى. وان اعتبرت المكان. يبقى المكي ما نزل بمكة وان كان في عصر المدينة. مفهوم؟ والمدني ما نزل بالمدينة وان كان في عصر ما لناش دعوة. وان كان دي ما يجيش. مفهوم؟ يبقى اذا مرة تعتبره مكي هذا الخلاف. وبعدين يقول لك العلماء مختلفين في المكي. ما يتفقوا على المكي والمدني. تقول لي يا شيخ بالاعتبار. اتريد الزمان ام تريد المكان؟ اتريد الزمان؟ فان اردت الزمان فالمكي ما نزل قبل الهجرة. والمدني ما نزل بعد الهجرة. وان كان العصر مختلف. مفهوم؟ يبقى مرة تعتبر الزمان ومرة تعتبر الايه؟ والشيء اذا كانت جهته منفكة لا يقال فيه تناقض. ما دام الجهة ايه؟ اذا هو ده يقول لك ده يقول لك بعض الناس يقول على دي مكي وبعض يقول عليها مدني. بيختلفوا ايه؟ كله باعتبارين يا اخوي. مكة عندنا لانه يعتبر الزمن. ومدني عندنا لانه يعتبر المكان. ما فيش خلاف. يبقى ما تقعدوش تتصيدوا الخلاف للعلماء المسلمين عشان تشككوا في كلامهم. لازم ان انتم تفهموا ان لما تكون الجهة منفكة يبقى لا تناقض في الحكم. طيب نلاحظ ان البقرة اللي هي اطول سورة ومن اوائل ما نزل بالايه؟ بالمدينة. ما دام هي من اوائل ما نزل بالمدينة يبقى لازم نلمح فيها الطابع الايه؟ المدني. والطابع المدني حين يلحظ لا يهمل الاصل في الطابع المكي. لان الطابع المكي ركز كل جهده في العقيدة مش في الاحكام. لان الاحكام انما جاءت لتنظم حركة حياة لمجتمع ايماني. مجتمع ايماني لسه ما ايه؟ ما جاش. احنا عمالين بنلصم في العقيدة الان. لكن هل اذا ذهبنا الى الطابع المدني نخلص من الطابع المكي؟ لازم يجي برضو العقيدة بقى والناس ونروح نفكرهم بالعقيدة. مفكرهم بالعقيدة. اللي خلى المسألة لها اهمية ايه؟ ان الطابع المكي كان يجابه وثنيين في الاصنام كفار ملهمش صلة بدين السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها ومات عمه ابو طالب فقد النصير في الخارج وفقد السكن في الداخل. خديجة كانت بتريح سكن له كل ما يكون تعبان من حاجة تهدهده عليه وتحنه وتعطف وتخليه المسائل كده يقدر يستقبلها كده استقبال. ولها فقه وان كانت لسه من الاسلام لها فقه بفطرتها بعقلها. لما يجي يقول لها انا اخاف ان يكون المدين ده من الوحي يعني حاجة من الاشياء اللي بتصيب الله. تقول دي تستنتج. تقول له انك لا تصل الرحم. مش كده؟ وتكسب الايه؟ المعدوم. وتحمل الكل. وتعينه على نوائب الدهر. اللي يعمل كده ربنا يسلمه ابدا.
الله.
استنباط وقياس. استنباط وقياس. جابت المين ده؟ الفطرة السليمة النابغة علشان تفهم ان سنها كان مقصودا في زيجة رسول الله منها. السن الكبير ده الاربعين سنة وهو سن 25 سنة دي على غير الطبيعة في زواج الشباب. الشاب عايز يتجوز واحدة سنها اقل من 15 سنة مش واحدة اكبر منه ب15 سنة. انما دي اعداد الهي. لان رسول الله ستمر به فترة في سن الاربعين مش عايز ام. عايز ام تاخده كده على صدرها وتهدده. طب لو كان متجوز بقى بنت صغيرة وقال الحالة دي كانت تقول للراجل جراله ايه شوفوا اللي عن جعله. انما دي كانت تقول لا يسلمك الله ابدا. ما يسلمكش. ولما يجي مثلا يقول لها ده بيجيني الوحي وبيقول لي قالت له طيب هل اذا جاءك الوحي تستطيع ان تخبرني؟ قال لا نعم. فلما جاء لا جاء يا خديجة فاخذت رسول الله في حجرها وقالت لو اتراه قام معه اتراه فكشفت عن نحرها قالت له اتراه قال لا قالت اذا ليس لشيطان وانما هو ملك ملك ليه قالت لان الشيطان لو كشف كده وقح ما كانش يختفي انما كونه اختفى يبقى ده دليل على امره يبقى مش شيطان اطمئن من الذي كان يستطيع ان يفهم هذا الفهم ولا ان يخرج الموقف هذا التخريج فيطق وتخده وتروح لورقه اذا فحينما ماتت خديجه فقد الايه في السكن الراحه الاطمئنان ولما مات ابو طالب فقد النصير اللي كان حميه من العربي يبقى ظل رسول الله بقى يتردد عشان يشوف مين يحمي راح الطائف فلم يجد ده يدلنا على ان الانسان حين يستنفذ اسبابه يستنفذ اسبابه خلاص اللي ربنا ادهاله وخلصه يقوم يقوم يعرف ان لهم فيه مسبب وهو الله ما ييأسش يقوم ربنا يجيب له النصير لحده هو راح للنصير فعز عليه النصير يقوم لما عمل اللي عليه وتعبوه في الطائف ورجع يوم يجي في ايام الحج بقى ويجي في العقبة ويقولوا الجماعة بتوع مين الاس والخزرج ويقابلوه ويدونوا المعاهدة ويأمنوا بيه ويروحوا على الايه المدينة طب ايه اللي جابهم الله وحنك اليهود وغباء اليهود من اعدائه قاموا سمحين ما سمع وفد المدينة في العقبة ان فيه رسول بيقول انا رسول اسمه محمد قالوا اسمعوا انه النبي الذي توعدتكم به يهود ما هو كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا قبل ما يجي كانوا يقولوا للكفار سيأتي نبي اخر الزمان نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وعياض فحينما سمعوا قالوا لعله النبي الذي توعدتنا به مين فهيا نسبق اليه لنؤمن به قبل ان يسبقونا الله ويجيله بقى الوفود ويروح على الايه على المدينة ليواجه بقى عداوة من لون جديد عداوة جاهلة في مكة انما هنا عداوة عالمة في المدينة يمكن ولا بد من الطابع بقى الايه المدني يبرز هذا الطابع يبرز في صور متعددة بده رب الجماعة الاسلامية على ان ينهضوا بالدعوة في وسط مين عدوين العدو الاول والكفار اياهم والعدو الايه الجديد اللي هو اليهود يلاحظ ان السورة حينما تكلمت عن الثلاثة ثلاثة اصناف المؤمنين والكافرين والمنافقين النفاق ده ظاهرة لم تكن في مكة وانما جاءت ظاهرة في المدينة ازاي ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمونهم الله يعلم
الله يعلم
السبب ايه ما جوش في مكة ويجوا في المدينة اللي هي منطلق الايمان يقولوا نعم خليك فاهم ما هو النفاق النفاق ده هو ايه ده النفاق يبقى فيه قوة تنافقها انما مكة كانوا مستضعفين مين اللي حيدعي ان مؤمن هو كافر عشان ينافق مين ده اما ضعاف اذا فالنفاق في المدينة ظاهرة القوة للاسلام يعني وجد النفاق في المدينة لان الاسلام اصبح قوة والقوي هو الذي ينافق اما الضعيف فلا ينافق يبقى اذا ظاهرة وجود النفاق في المدينة دي ظاهرة صحية لمين ظاهرة صحية للإيمان ودل على ان الايمان حتى من لم يعتقده قلبا ادعى انه مسلم قلبا ده كفاية كده للاسلام اذا فالسورة كانت ولا بد ان تعالج هذا ولذلك ركزت بعدما ركزت على خلق الانسان الاول في ادم وقصته ركزت على اليهود وركزت على ابراهيم وركزت على بناء البيت ثم اخذت شيئا من الاحكام اللي يناسب العهد المدني الخمر مثلا الاهل يسألونك عن الايه عن الاهل الجهاد الم ترى الى الذي كل الدين الربا كل دي بقت ايه بقت احكام ما كان الاسلام يتعرض لها في مين في مكة لانه كان في مكة قد اهتم كل الاهتمام بماذا بالعقائد يبقى فينا غير الصورة العامة حين تأتي الى موضوع الصورة كذلك هذا استهلت بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا اهي ايات منها على الخلاف ام هي جاءت للفصل بين الصور وبعد ذلك جاء في اولها الف لام ميم كم حرف ثلاث حروف ودي مش هي الوحيده اللي بدات بهذا برضو قال عمران بعدها هتبدا برضو وبعدين في الف لام ميم صاد وفي بعدين في الف لام راء وبعدين في الف لام ميم راء مش كده وفي كاف هاء عين صاد وفي مثلا طه وفي ياسين كده ولا لا وفي نون وفي حاميم وفي حاميم عين سين قاف وفي طاسين وفي طاسين ميم صور كتير بدات هذه الحروف اما يجي بقى واحد يسألك يقول لك ما معنى هذه الحروف تقول لي السؤال غلط السؤال خطأ لأن الحرف لا يسأل عن معناه وإلا فقل لي ما معنى إن في الإنجليزية وما معنى آر الحرف بذاته لا يسأل عن معناه الا اذا كان حرف معنى في حروف اسمها حروف ايه مبنى وحروف معنى افهموا دي شوية معنى حرف المبنى يعني هي اللي نكونه ومن غيره ونكون كلمة كتب مكونة من الكاف ومن التاء ومن الباء تسمى هذه الحروف حروف ايه يعني ان كلمة كتب مبنية من ثلاث حروف الكاف والتاء والباء الكاف ليس لها معنى في ذاته الا ادائها للصوت والتاء كذلك والباء كذلك لكن لما اقول محمد كزيد تبقى الكاف هنا دلت على ايه تشبيه يبقى حرف معنى ده مش حرف مبنى كتبت بالقلم تبقى الباء دي غير الباء اللي كتبه الباء اللي كتبه حرف مبنى يعني بنبني منه الكلمه مالوش معنى الا انه نعم مالوش معنى الا ان نبني منه الكلمه انما كتبت بالقلم بالباء دي المستعانه مش كده ولا لا طيب مثلا الامر لله تقول اللام ده غير الملك مش حرف مبنى ده حرف ايه معنى اذا فحروف المباني غير حروف المباني لا معاني لها الا الدلاله على الصوت بس حروف المباني وحروف المعاني لها دلالتها الاصطلاحية دلالتها مثلا في دي بتدل على الظرفية من تدل على الابتداء الى تدل على ايه انا صرت مثلا من القاهرة الى الاسكندرية تبقى من دلت على ايه الابتداء والى وعلى على الاستعلاء مش كده تبقى دي اسمها حروف ايه حروف معاني مش حروف ايه مباني هي بقى الف لام ميم دي ايه هتعتبرها حروف ايه حروف مباني يبقى لا معنى لها يبقى الذي يقول لك ما معنى الف لام ميم كل انت ما انتش فاهم الحرف حين يكون المبنى لا لا معنى له انما قل لماذا وضع الله هذه الصور بحروف المباني هذه بس انما ما تقولش معناها ايه لان ما يبقاش لها ايه ما يبقاش لها معنى ده عندنا احنا وان كان بعدين هيتبين لها معاني عند قائلها هيبقى لها معاني عند قائلها عند قائلها الف لام ميم كلنا حين تعلمنا كنا لما نتعلم الكتابة يوم يجي اللي بيعلمنا يقول لك كتب اشتهجاه. اشتهجاه يعني ايه؟
كل حرف.
اه يعني كتب دي مكونة من ايه؟ ثم تقول له كاف فتحة كا مش كده؟ وتاء فتحة كا وباء فتحة، يبقى انت اشتهجتها. اذا الامي والمتعلم ينطق اللفظ، والفرق بين المتعلم والامي ان المتعلم يعرف مما كون هذا اللفظ من حروف المباني، انما الام ما يعرفش. الاثنين بيقولوا اكل وكتب وشرب وراح وجه، انما المتعلم هو اللي يقول راح، يقول دي ما من راح الف سل وحاء، الام ما يعرفش الحكايه دي. الله. اذا
لما يقولها
هو اذا يجب ان تفرق بين اسم الحرف ومسمى الحرف. اسم الحرف ومسمى الحرف. كتب ك مسمى، اسمها ايه؟ كاف مفتوحة، انما مسمىها ايه؟ ك والتاء. تاء دي مسمى، اسمها ايه؟ تاء مفتوحة. اللي انت بتقولش تحجها بقى تاء، يعني قول اسمها ايه. وباء باء، ما هو بيقولها الام الاخر مش كده، انما المتعلم يقول لك باء مفتوح، المتعلم يقول باء مفتوح، انما الامي ينطقها فقط. اذا فالامي والمتعلم يشتركان معا في نطق مسمى الحرف، انما اسم الحرف ما يعرفوش الا مين؟ الا المتعلم. الا مين؟ المتعلم. يوم لما يجي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويجي يستهل مثلا صورة من صور القرآن، يقول ألف لام ميم، وهو لم يكن متعلما بشهادة الجميع، فمن علمه أسماء هذه الحروف؟ من اللي علمه أسماء هذه الحروف؟ يبقى توقيفي سمعت. ولذلك بتنطق نطق خاص كمان، ما بقولش ألف لام ميم، بل التوقيف على أنها إيه؟ ألف كأنها حاجة مستقلة خالص، ولام كأنها يحصل السكون يعني تقف عليها، يبقى ما دام تقف عليها على ألف دي يبقى لازم لها معنى. مش واخد بالك؟ لأن معنى إنك تقف يبقى معناها إيه؟ ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إنك لما تقرأ القرآن يبقى لك بكل حرف حسنة. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن اقول الف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل واحدة لها ايه. وهذا هو السبب في انك تقرأها بالسكون، ما تقرأش بعضها الف لام ميم، تقول الف لام ميم. حين تقول لي معانيها ايه، اقول لك ما تقولش معانيها، قول لماذا جاءت هنا بس، لماذا جاءت هنا. اقول لك جاءت هنا علشان تثبت ان محمد بشهادة الجميع امي، والامي لا يعرف الا مسمى الحروف ولكن لا يعرف اسم الحروف. فحين ينطق محمد باسم الحروف باسماء الحروف وينطقها ساكنة، ويفرق بين الف لام ميم في اول البقرة، وألم نشرح لك في أول سورة الانشراح، مع أن الصورة واحدة، يدل على أنه توقيف من الله يقول بلسانه ما يسمعه على الحق بأذنه. والآن نحب أن ننتقل إلى قضية أخرى، وهي قول الحق سبحانه هدى للمتقين. فإن كنت ستقف على قول الله ذلك الكتاب لا ريب أي لا شك فيه، ثم تتبئ كلاما آخر فتكون فيه هدى للمتقين، يجوز هذا. أن تقول لا ريب فيه ثم تتبئ كلاما جديدا وقضية جديدة فتكون هدى للمتقين. هدى للمتقين، لا بد ان نحدد معنى كل كلمة حتى نفهم المنطلق الذي نرتب عليه قضايا هذه القضايا
هي التي ستكون دستورنا في الحياة. الهدى هو الدلالة الموصلة للمطلوب، فكل دلالة توصلك إلى المطلوب اسمها هدى. الإشارات التي تدل على الطرق هدى، والمشير عليك بسلوك طريق مخصوص هدى، والذي يبين لك المنهج ليوصل لأي شيء هدى. إذا فالهدى يتطلب هاديا ويتطلب مهديا. وهدى إلى ماذا؟ لا بد أن تكون هناك غاية منصوبة حتى نحقق الدلالة لها. فإن لم تكن هناك غاية منصوبة فلا معنى لوجود الدلالة على الموصلة. إذا معنى الدلالة الموصلة إلى المطلوب، لا بد أن نحقق المطلوب أولا، ثم نبحث فيما يوصلنا إلى المطلوب. إذا فلا هداية إلا بعد معرفة مطلوب. من الذي يحدد المطلوب؟ ومن الذي يحدد الدلالة إلى المطلوب؟ إذا ما أردنا أن نعرف ذلك في لغة البشر ومنطق واقعهم في الحياة، أن الذي يحدد المطلوب هو من وثقت بحكمته في أن يحدد لك مطلوبا، والذي يحدد الدلالة الموصلة إلى المطلوب لا بد أن يكون له من العلم ومن الخبرة ومن الحكمة ما يدلك على الوصول إلى المطلوب بأقل مجهود في أقل زمن. إذا ما نظرنا إلى الناس في أوضاعهم وجدناهم يحددون مطلوبات، ووجدناهم يحددون دلالات توصل إلى هذه المطلوبات. فمثلا إنسان مطلوبه أن يبني قصرا، هذا هو المطلوب. هذا المطلوب من وضع البشر لا يمكن أن يستوفي كل أمور الكمال. لماذا؟ لأن الذي فكر في وضع ذلك المطلوب بشر قاصر. والدليل على ذلك أنه يطلب من المهندس أن يرسم له القصر، ثم يأتي غدا ليكون له أرجو أن تعدل ذلك. حين يقول له أرجو أن تعدل ذلك، معناه أن حكمة غابت عنه بالأمس ثم ظهرت له اليوم. وحين يبتدئ المهندس البناء يقول له لا، إني ما كان من الرسم في كذا واصنع كذا، إذن فقد تغير المطلوب. وربما بنى وسكن وابتقر، ثم يعين له بعد استعمال القصر في المطلوب منه انه كان يجب ان يكون كذا، وان يفتح باب هنا، وان تسد نافذة هنا، وان توجد دورة مياه هنا، وان ما الذي جعل المطلوب يتغير؟ الذي جعل المطلوب يتغير هو قصور علم البشر. قصور علم البشر. وإذا كان هذا بالنسبة له هو رسم تغير، وساعة التنفيذ غير، وبعد أن سكن غير، فما بالك إن جاء إنسان له تصور أعلى في هذه المسائل، ألا يغير أيضا؟ يغير أيضا. إذن فتحديد المطلوب مما يمكن أن يكون علمه قاصرا، وأن يكون في مثله من هو أعلم منه، يبقى مطلوب غير ثابت. فهل هو حدد المطلوب ثم أراد أن يحدد الدلالة إلى المطلوب؟ كذلك أيضا في تحديد الدلالة. ليه؟ لأن علمه مش مستوعب، علمه مش كامل، يجوز ان يحدد الطريق الى القصر من هنا، وبعد ذلك حين يأتي فيجد عقبة لا يتغلب عليها فيضطر ان يلوي الطريق. يجوز ان يحدد المطلوب ويحدد الدلالة الموصلة الى المطلوب، وبعد ذلك حين يشرع في تنفيذ هذه الاشياء تقصر امكانياته. اذن هو عمل اشياء على غير مقتضى امكانياته، وقد تكون امكانياته الذاتية المادية موجودة ولكن استيرادها مش متيسر، مش ما بينتهاش هو الله. اذن ففيه عقبات كثيرة في ان يحدد البشر القاصر في العلم وفي الحكمة مطلوبا، وان يحدد دلالة. اذا اردنا مطلوبا لا يتغير ودلالة لا يستدرك عليها، يبقى لا بد ان تكون من كامل العلم علشان ما يبقى اشياء تغير ولا يكون عليها استدراك ابدا. فاذا ما وضعها وامكانياته لا يمكن ان تنقص. ما نقولش ان ما بقاش عنده امكانيات، ما نقولش انك انت قدرت وقت المطلوب شيئا وبعد ذلك جئت انك قد لا تقدر. كل شيء يمكن له. فاذا حدد مطلوبا فلا استدراك على مطلوبه، واذا حدد دلالة موصلة الى المطلوب فلا استدراك على هذه الدلالة. ولذلك يقول الحق لينبهنا الى هذه القضية ان الهدى هدى الله، فكل هدى سواه مستدرك عليه، كل مطلوب تنفذه كغاية من الممكن ان يتغير، كل دلالة توصل الى غاية من الممكن ان يتغير. لكن اذا كان المطلوب من الله هو الذي حدده والدلالة من الله وهو الذي حدده فلا استدراك لخلق الله على ما قدر الله مطلوبا ودلالة
الله.
اذا فقول الحق ان الهدى هدى الله يريد ان يلفت خلقه لا تضطرب في المتغيرات، كل متغير لا ينشأ عنه الا متغير، فان اردت باقيا فخذ من الباقي، ان اردت ثابتا فخذ من الثابت، ان اردت حكمة لا يستدرك عليها فخذها من الحكيم المطلق. وخاصة ان الذي حدد المطلوب وحدد الدلالة على المطلوب لا غرض له في المطلوب ولا في الدلالة. وكل الذين يطلبون شيئا او يعددون الدلالة الى شيء قد تسرقهم اهواؤهم من غير قصد. حين تسرقهم اهواؤهم من غير قصد يفسد كل تكميل لهم. لذلك كان تقييم البشر في تحديد مطلوب للحركة في الحياة وتحديد دلالة موصلة الى هذا المطلوب دلالة قاصرة. لا نتهم من يضع ذلك، ربما كان مصلحا، ولكن لا نحمله فوق طاقة قدرته وفوق طاقة حكمته، ولا يمكن ان نبرئه ايضا من ايه من هواه في ان يصيب بما قلنا. اذا قول الله ان الهدى هدى الله قضية يجب ان يتنبه لها الكون كله حتى لا تستدرك على مطلوباته المطلوبات، وحتى لا تستدرك على دلائله الموصلة الى المطلوب دلائل. لان الذي يعوق حركة الحياة هو ان يأتي متغير ليغير لمتغير، لان ذلك لن نعصمه ايضا ان يأتي متغير ايضا ليغير، وبذلك تصبح الحياة كلها لا استقرار فيها ولا امن، بل تظل دائما مضطربة. وما دامت الحياة تظل مضطربة فلا امن فيها، لان القلق سيكون سائدا. اذا فقول الله هدى اي دلالة موصلة الى المطلوب، يبقى الله هو الذي حدد المطلوب والله هو الذي حدده الدلالة. إذن ده أكثر طريق لبلوغ الكون سعادته. فالذين لا يأخذون هذه القضية مأخذ التسليم المطلق يتعبون أنفسهم ويتعبون الحياة ويتعبون الأحياء. قول الله هدى لمن؟ للمتقين. نريد أن نفهم متقي يعني إيه؟ متقي جمع متقي، معنى متقي يعني إيه؟ متقي من الوقاية، الوقاية هي الاحتراز عن الشر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني منهكم بينكم وبين بعض إيه؟ ومن عجيب أمر هذه التقوى أنك تجد الحق وهو متكلم واحد يأتي فيقول اتقوا الله، ويقول مرة اتقوا النار. عجائب. اتقوا الله واتقوا النور. الله كيف الاثنين دول؟ الله والناس يتقي دين ويتقي دين ذات. قال لك يا عمي اصل التقوى ما دامت الوقاية الاحتراز عن الشر، فقولك اتقي النار معقول، يعني ما تعصاش ربك عشان ما تدخلش النار تبقى عملت بينك وبين النار وقال. طب ولكن قل بالله كيف ادع بيني وبين ربي وقاية، مع ان المطلوب مني ان التحم دائما بربي. ام ان لك الحق سبحانه وتعالى له صفات جلاله وصفات جماله. صفات جماله هي التي تراها في البسط، تراها في الرحمة، تراها في العزة. وصفات الايه؟ الجلال، في الامتلاء، في القهار، في الجبار، في البطش. فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول احذر ان تمسك صفات جلالي، احذر ان تمسك صفات جلالي. لانه لما اقول لك احذر النار، النار من متعلقات او افعال صفات الجلال، فاذا كنت تتقي واتقى النار وهي من متعلقات صفات الجلال، يبقى لان تقي نفسك من صفات الجلال اولى. ليه؟ قال لك لان النار دي ممكن يعني نوع من العذاب، يمكن صفات الجلال لا عذاب تاني، يبقى انا اتقيت النار لانها من ايه؟ من تواعية صفات الجلال. فكأن الله حينما يقول لك اتق النار لا يتناقض مع قوله اتق الله ابدا. اتق الله اجعل بينك وبين غضبه وقاية، لان غضبه سيؤدي بك الى النار منك هل تتقي منها. تبقى هي المعنى هو واحد، يبقى نعم يبقى الغاية واحدة. يبقى اتقوا الله زي ايه؟ زي اتقوا الله. ولذلك يتجلى هذا حينما يقول صلى الله عليه وسلم اذا كان اخر ليلة من رمضان تجلى الجبار بالمغفرة. كان من تقول ايه؟ كان تجلى الرحمن بالمغفرة. هو ربنا من يخل صفة الرحمن ده له صفة القهار وصفة الجبار وصفات قوية، كيف تأخذ صفة من صفات الله مجال صفة أخرى وتصيب صفة الجبار والمنتقم كده يعني واحدة كده؟ ده ما دام فيه ذنوب يبقى المقام لصفة ايه؟ لصفة الجبار. فكأن صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار. كل صفة الجبار المقام لك فلك ان تنتقمي، ولكني انا صفة الغفار اشفع لك. يبقى المقام من بقى؟ يبقى المقام للجبار، يبقى المقام للجبار. تجلى الجبار بالمغفرة. وانظر حلاوة المقابلة حينما يتجلى الجبار بجبروته بالمغفرة. شوف العظمة ده، ساعة ما في كلمة جبار بتخوف، إذا بتجي مغفرة الله هذه تديك حكاية اللي كنا بنقول عليها زمان، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ساعه ما تشوف تسمع كلمه الجبار دي تنخلع. وبعد ذلك يبدل لك ايه؟ تجلى الجبار بالمغفره، فكان صفه لم تصمد مجال صفه، وكل صفه من صفات الله واخذ مجالها. يبقى المقام منين؟ المقام من الجبار. شوف مثلا ولله المثل الاعلى، افرض ان واحد موظف اساسي، وبعدين فيه رئيس من الرؤساء المدينه الاعلى بيحب الموظف ده، ورئيس ثاني الموظف هذا اساء عنده، فالموظف الاخر لما يروح يشفع يبقى سرق. سرق ايه؟ سرق اختصاص الرئيس اللي عايز يعاقب. ماذا يكون الموقف بعد ذلك؟ لما يجي الرئيس المحب للموظف الصغير ويطلب اختصاص الرئيس الذي عاقب عند الرئيس الاعلى، ايه الموقف يكون؟ لكن بقى شوف بقى الرئيس المحب يروح للرئيس المعاقب، مين عشان خاطري؟ انت المقام لك، انت اللي بتتصرف، ما انت فانت ادخل للرئيس الاعلى كده. فحين يدخل طالب العقوبه يقال تجلى طالب العقوبه بالعرض، تجلى طالب العقوبة ايه؟ العفو. اذا هدى للمتقين، فهمنا معنى هدى المتقين معناها ايه؟ الذين يجعلون وقاية بينهم وبين ما يضرهم. مرة اللي يضرهم ايه؟ النار، وده امر ظاهر. ومرة يضرهم ايه؟ لان النار مش امرة ولا فاعلة بذاتها، ولكنها مأمورة. يبقى رجعها للآمر بقى، يبقى ما دام ترجعها للآمر رجعها لصفات الايه؟ لصفات الايه؟ لصفات الجلال. هدى للمتقين؟ نعم. الهدى ده ما دام دلاله على المطلوب، الموصل للغايه، وقلنا ان الهدى هدى الله لانه هو ده اللي يضع المطلوب بالله. لو ان الناس بكمالات العقول فيه وبتصعيد رشدهم في العبقريين حب يعملوا غايه للانسان يسعد بعدها كده، ولا يجلس شقاء ولا متاعب، ويقعدوا يتخيلوا يعملوا جنه كده، يعني حاجه كده يقعدوا فيها، ايقولوا بخاطرهم ان يطعموه ولا يجعلوه يخرج شيئا؟ والله تيجي على البال ازاي؟ ما تجيش على البال، مش ما يقدروش. إذا فلو أنهم حدهم المطلوب لقدروا بالنسبة للطالب نفسه. فقال الله هو الذي حدد المطلوب، يبقى ده إيه؟ ده قمة النعمة. ما تركش لنحن نحدد مطلوبات، وتركش لنحن نحدد دليل إلى هذه المطلوبات. فرحمنا وقال من عندني كلها، لأن أنا ماليش هوى. ماليش هوى. إلا الهدى، هدى إيه؟ هدى الله. ما دام الهدى هو الدلال على المطلوب، القرآن هدى ولا هادي؟ القرآن هادي، لكن كلمة هادي دي زي رجل عادل، قاضي عادل، يبقى في قاضي له ايه؟ صفة. من الجائز للصفة أن تنحل بعض الشيء عن الموصوف، جائز، يجي له هوا كده. فما قالش القرآن هادي، القرآن هدى محض، ما يحضرش الدلائل أبدا. زي ما تقول ده رجل عادل، مش عادل، لا ده رجل عادل، عدل ما يمكنش يحصل له إيه؟ أبدا. يبقى لما يقول هدى للمتقين أبلغ بكثير من أن يقول إيه؟ عادل للمتقين. طيب نشوف كده، هل هو هدى دل للمطلوب دل بالدلالة الموصلة للمطلوب للمتقي، ولا للمتقي وغير المتقي؟ هل دل الله على طريق الخير المتقين فقط، أم دل الجميع على طريق الخير؟ إذا أنت لازم تفهم أن الهداية دي تأتي بمعنى الدلالة، خلاص؟ وما دام تأتي بمعنى الدلالة يبقى كلمة متقي مش المتقي بالفعل، لأن المتقي بالفعل كيف يكون هو هدى الله؟ فهو جائز. يعني يا من أردت التقاء، القرآن فيه الإيه؟ الهدى بتاعك. طب واللي ما أردش الاتقاء؟ وساب نفسه كده،
برضو القرآن سيبقى هدى له. يعني ايه؟ هي الدلالة منصوبة لأنش يمين للجميع، فالذي أحب أن يتقيه هو اللي راح من ايه؟ يبقى كأن الهدى من الحق هدى للجميع، هدى الناس جميعا دلهم، ثم خص من آمن به بهداية أخرى. هذه الهداية هو أن يعينه على الطاعة وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وأن يحبب إليه الإيمان. يبقى إذن في ولذلك بقى عشان لما تقرأ القرآن بقى يبقى بمادة هدى ما تجدش فيه اضطراب. يقول الحق سبحانه وتعالى: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله، يبقى أنا هديتهم وأنا هدوس. يبقى هديتهم بمعنى إيه هنا؟ أنا دلتهم على الطريق لكنهم استحبوا العمى، يبقى دي هدى إيه؟ هدى الدلالة. يبقى إذا قول الله في آية أخرى: والذين اهتدوا زادهم هدى، يديهم معونة بقى، يحبب لهم بقى الطاعة، يكرههم في المعصية. الله، يبقى إذا فيه لله هدايته. الهداية الأولى بمعنى الدلالة، وذلك كل خلق الله من هذه الناحية الله ادالهم. خلاص، فالذي آمن وأراد الاتقاء يعينه الله بهداية أخرى. ولعلكم تذكرون أني ضربت مثلا في حلقة سجلتها للقضاء والقدر حينما قلت أنت سائر في الطريق، وبعد ذلك وجدت طرق متشعبة، وأنت تريد أن تذهب إلى إسكندرية مثلا وما فيش لافتات موضوع زي دلوقتي كده. الله، وبعدين وجدت عسكر المرور فسألت إن طريق الإسكندرية أين، فقال لك هذا. يبقى ده دلك فقط، وأنت حر أن تسلكه أو لا تسلكه. حب أنك بأدب شكرت الجندي وحمدت الله أمامه على أن يسر وجوده لك حتى لا تضل، ماذا يكون موقف الجندي بالنسبة لك؟ يقول لك طيب ده الطريق ده هو الوصل بس على بعد كيلو في عقبة وتحتاج إلى شيء من المهارة كده في النفسين في الدنيا، والله لجاي وياك إيه؟ يبقى نقل الهداية من الدلالة إلى المعونة. لمن؟ لمن آمن به واحترم توجيهه. أما الذي لم يؤمن به، أما يا شيخ من أنت يظهر جديد، أنت يظهر ما أنتش عارف، ده الطريق مش عارف يسيبه. كذلك الله مع كل خلق يدلهم، فمن أقبل عليه فأعانه وزاده هدى، ومن لم يقبل عليه تركه لهواه وتركه لرأيه، وبعد ذلك يكون قد أضله. يقول يبقى هو أضله لأن الله يريد أن يضله، ولا لأنه هو دل أراد أن يضله؟ يبقى لازم نفهم المسائل بهذا الشكل. يبقى إذا لله هدايته، الهداية الأولى أن يضل، وقد دل المؤمن والكافر. خلاص، ولكن الذي يؤمن يخصه بهداية الايه؟ بهداية الاخرى. ان يعمل ايه؟ ان يهون عليه صعوبة الطاعة، وان يكفيه شراسة الشهوة، وان يحبب اليه كل عمل في الايه؟ في الخير. تبقى دي اسمها هداية ايه؟ هداية. لذلك تجب علشان ده تبقى المادة مخدومة عندك، لما تقرأ القرآن بقى وتيجي هذا اللفظ قدامك يبقى ما تجدش عقبة في الفهم. هون تيجي تقول ربنا بيخاطب النبي عليه الصلاه والسلام، يقول له ايه؟ يقول له انك لا تهدي من احببت. مش كده؟ نفى عن رسول الله ان يكون هاديا لمن احب. مش كده؟ وكيف يقول بعد ذلك: وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. دي نفت الهدايه عن مين؟ عن رسول الله. ودي عملت ايه؟ اثبتته الهدايه. من كلام واحد، من إله واحد، في قرآن واحد، معقول بقى كده انه يجيب الايات دي كده علشان بعدين يجي اي واحد يتفلح فيه القران متضارب؟ ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. يقول لا، في حاجه بتحل الاشكالات دي يجب ان يتنبه لها السامع، يجب ان يتنبه لها المتدبر للقران. ايه هي؟ قال لك في حاجه بيسموها انفكاك الجهه. انفكاك الجهه يعني ايه؟ يعني الجهه دي اللي نفت غير الجهه اللي اثبتت، غير الجهه اللي ايه؟ اللي اثبتت. تقول لي مثلا فلان حليم وفلان قاسم، يقول له ما دام وصفت واحد من وصفين اثنين الاثنين دول يبقى لازم الجهه منفكه. الجهه يعني ما يقرؤوش على حاجه واحده ابدا، ما دام الكلام من عاقل يبقى مش ممكن يكون على ايه؟ على جهه واحده ابدا. ربنا لما قال لرسوله عليه الصلاه والسلام في رجل بدر، الرسول اخذ حقنه من الحصى ثم رماها فاصابت الجيش، فقال له ايه؟ وما رميت اذ رميت. الله، ما رميت نفي ام اثبات؟ نفي. اذ رميت اثبات. الحدث واحد هو الرمي، والمسند اليه واحد هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتكلم الله. مفهوم؟ يبقى اذا الرمي واحد، والمسند اليه الرمي سيدنا رسول الله، والمتكلم واحد. مش واحد قال ما رميت وواحد تاني جه قال رميت، لا، اللي قال واحد قال واحد. الرمي مش من واحد ما رميت انت ولكن رمى ابو بكر، كلام ماشي، لا، ده الرامي واحد. الله، يبقى ازاي دي؟ والكلام من حكيم، وبيقول انا بتحدى بالكلام، يعني بينبهنا الى اننا ندور لحاجة ضعيفة كده عشان ننجز التحدي ده كده ولا لا؟ يبقى لازم ثقة، وهو على ثقة من ان العقل المتدبر سينتهي الى حكمة ذلك النفي وحكمة ذلك الاثبات من متكلم واحد حكيم هو الله، خلاص، لحدث واحد هو الرمي، من فاعل واحد هو محمد رسول الله. ازاي بقى؟ طب دي تيجي ازاي؟ قال لك يا اخي انت تستعمل هذا الاسلوب في حياتك، بس افتني اننا ساعة نستعمل اساليب حياتنا بننسى لما نيجي نتعرض لشيء اللي احنا ده انت بتعمل كده ازاي؟ عندك ولد اتعبك في نظام جده في الدروس، فقعدت له في البيت وقلت له اذاكر، فالولد خد الكتاب وقعد في المكتب وانت قعدت في الصاله اباله كده، وفتح الكتاب وظل يقلب صفحاته ويهتز ويحرك شفتيه، فانت قلت الولد ايه؟ يذاكر. بعد ذلك بساعه قلت له هيا تعالى لاختبر ما ذكر، فتسأله فلا تجد حصيلة، تقول له ذاكرت أو ما ذاكرت، ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت يعني ايه؟ يعني فعلت الشكلية للمذاكرة، انما موضوع المذاكرة اللي هو الاستيعاب والتحصيل ولم تهم. اهو كذلك قال له اما انت يا رسولي فقد رميت، صحيح، جبت شوية حصب إلى كده ورميتهم، دي ما فيش كلام، إنما هل قدرتك توصل حفنة الحصى إلى كل الجيش؟ إدري شغلتك فعلا؟ ما هي شغلتك أنت دي؟ فكأنه قال له أنت رميت يعني فعلت شكلية الرمي، لكن أنا اللي رميت. ليه؟ لأن إيصال حفنة الحصى للجيش كله من شغلتك دي، ما تجيش منك انت، انما انت رميت رميت عطيت اللي عليك، صحيح، وما رميت انت رميت. يبقى اذا ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه، فنفى ايه؟ يبقى الجهه منفكه. يبقى امال لا يعلمون ايه؟ يبقى لا يعلمون حقيقه الحياه، وان علموا ظاهرا ايه حياه. فاذا رايت فعلا اي حدثا
قد نفي عن واحد واثبت له، فاعلم ان الجهة منفكة. الجهة منفكة. لما يجي بقى يقول نرجع الى موضوعنا في الهدى، انك لا تهدي من احببت، يبقى نفى عنه الهدى، وانك لا تهدي اثبت له الهدى، مش كده؟ يبقى انك لا الجهة منفكة، انك لا تهدي توصل الهداية الى القلوب اللي شعر ربنا، وان كنت تهدي تدل، بتقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، فانت من ناحية الدلالة هادي، ولكن من ناحية المعونة لست هادية. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا جيت بقى وقرأت القرآن واستعرضت كل كلام الايه؟ الهداية، تبقى تعرف ان الهدى هو الدلالة الموصلة الى المطلوب، يبقى لا بد ان يوجد مطلوب اولا حتى نبع له دلالة توصل اليه، والمطلوبات ان حددت بالمتغير متغيرة، والدلالات ان حددت بالمتغير تبقى متغيرة، ولا يمكن ان يصل المتغير الى كمال الى كمال يخلد ابدا. اذا فمن عقل من العقل ومن الحكمة ومن الذكاء للإنسان إنه ما يخدش مطلوبه ولا دلالة مطلوبه من متغير مثله، وعلينا جميعا أن نأخذ إيه؟ المطلوب والدلالة على المطلوب من الله، وبذلك نكون قد إيه؟ قد أرحنا أنفسنا، لأن الله أطلقها قضية قرآنية، إن الهدى هدى الله، فكأن أي هدى غير ده مش ممكن إيه؟ مش ممكن ينفع. هدى للمتقين، ايه هم المتقين دول؟ صحيح جعلوا بينهم وبين النار وقاية، وجعلوا بينهم وبين غضب الجبار وقاية، فالتقى المعنى يعني. مين هم دول؟ ايه ايه قال ايه بقى نقرا كده؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون، ادي المنهج بقى، بك قضايا عامة، هدى للمتقين اللي هو بقى قول لي بقى، ام قال لك الذين يؤمنون بالغيب، يبقى اول مرتبة في الهدى واول مرتبة في الوقاية من النار او من غضب الجبار الايمان بالغيب. الايمان بالغيب ما هو الغيب اولا عشان نؤمن به؟ الغيب هو كل ما غاب عن حسك، ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ المدركات الحس دي بنسميها ايه؟ محسات، والمحسات لا يختلف فيها، ولذلك يقولون ليس مع العين اين؟ يمكن لما تشوف حاجة تقول له اين قاعد الشيخ احمد وبالتالي ليس مع العين اين؟ يبقى اذا كل العملية في الايه؟ في الامر الغيب، في الامر الغيب، الغيب ده اللي هو ما بتدركوش الايه؟ الحواس. اياك ان تظن ان ما يمكن ان يدرك بغير واسطة الحواس اللي انت فاهمها ده يبقى غيب، تقول لا مش غيب. ليه؟ لانه هو مدرك بحس انت لا تعلمه، ولذلك كانوا عندهم دقة في الاداء حينما قالوا الحواس الخمس الظاهرة. الحواس الايه؟ الخمس الظاهرة اللي هي ايه؟ السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس، مش كده؟ قال الحواس الخمس الظاهرة كأن ده هم تنبهوا لأن دي يدرك أشياء إنما ملهاش حاسة قدامنا. ازاي مثلا؟ طيب انت لما تيجي تشيل حاجة كده وبعدين تمسك شيء حاجة تانية تقول هذه أثقل من هذه، الله بأي شيء أدركت إن دي أثقل؟ بإيه؟ ها؟ أجل حاسة أنت ما تعرفهاش، إنما أدركت ولا ما أدركتش؟ بيسموها دي بعدين عرفوها، قال لك حاسة العضل، لأن عضلك أجهد في هذه أكثر من إجهاده في هذه، فعرفت بالدقة ان دي ايه؟ ان دي اكثر. ما تقولش اللمس،
لان كان يكفي بقى ان كان كده قابلني الزيا ويلمي الزيا ويقول ايه اللي اتقى ينفع يبقى اسمها حاسه ايه؟ يبقى اسمها حاسه العجل. طيب افرض انت قاعد مثلا كده او دخلت محل قماش بتشتري يا ثوب وعايز بدلين رقيق كده وبتاع، فين تمسك الثوب تعمل كده؟ بتحطه فين؟ انت عملت كده؟ لا بتدرك النعامه فقط، انما بيشوف جايب عامل ازاي بتدرك البينيه، حط بين امام لك كده وسامي كده تقول لا لا دي اتقل. الله، ما هي الحاسه اللي ادركت السوق الذي ينحسب بالميكرون ده اللي بيسموه ايه؟ الله، ايه الحاسه دي؟ لا دي ازاي دي؟ ده بمجرد امام لك كده لازم امام لك تاخد الشيء بين بعضه كده. طول ما دي دي اخف الاموة دي اراق بعين شنية اتركت عارف ايه اللي حدد البعد بين البيت وبين دي وبعد ذلك ليك مجدية ما حسة البيت البينية حسة البينية دي
الله الله
حاجة عجيبة ولذلك تلاقيها حكمها ايه لا يخطئ ابدا ولا عندك مزيرة ولا عندك ورنية عشرية ولا عند ابدا ولا عندك بتاع الميكرون اللي هو واحد على مليون من الليل من الملي ما عندكش حاجة من وتستطيع ان تحكم عليك حتى البيت فبحين تجوع بأي شيء ادركت انك جوعان احتجت من الجوعان ولا لا؟ طيب بأي شيء ادركت انك جوعان اذا بغرب فيه اداة من ادوات الادراك انت مش عارفها وعطشت مش كده؟ الله بأي شيء احتجت انك عطشان وقد يأتي الحس لينقذك من النوم عطشت تركم تلاقيك قايم واقف ايش مسألة؟
الله
مسألة عجيبة اذا ففيه ملكات في النفس وفيه ادراكات في النفس هذه الادراكات لا يعلمها الا خالقها ولذلك حينما يأتي البشر عشان يقللوا من النفس يقولوا ماذا ادركتم من ملكات النفس لكن لا تعلمون الا ظاهرا من الحياة في اشياء كثيرة جدا ما تعرفوهاش فاذا ما اردتم ان تقللوا اذا قللتم لما تعرفون من جوانب ملكات النفس تبقى الملكات اللي ما تعرفوهاش من يقلل لها دعوا من خلقها ليقلل لها دعوا من خلقها ليقلل لها بلاش ايه افتيات على الخالق اذا ففي ايه قلنا الحواس كتيرة الحواس ايه متعددة انا لا اذكر ذكر الامثال دي علشان الذين يؤمنون بالغيب اذا ففيه محسات اياك ان تقول ان لما واحد يدرك حاجة ما تدركش بالحس انه يعلم غيبا بقى انه اعطي لولد تمرين هندسة الحلو وبعدين جاب له الجواب اقول له انا مغيب ليه؟ لان موجودة مقدمات بس ما بقاش مغيب ولا اي حاجة ممكنش ما يبقاش غيب دي لما يجي مثلا دلوقتي مثلا يقول لك وبكرة هتمطر على الساحل ومطر خفيف وتيجي رياح مش عارف ايه وان كان في بعض الاحايين يقلب الله لهم الاوضاع لانه ادخل شيئا لم يكن في حسابهم يمكن حقيقة تحصل في مكان ثم عاملة تفريغ في الجو وتروح كل نظام الايه نظام الريح يدخل نظام الريح ويدخل نظام المطر ويدخل كل حاجة انا بتكلم على انها ايه مفيش حاجة جت خلت النظام وقالوا بكرة انت المطر وما تفكرش ان ده غير لان المحكوم بمقدمات ايه نتائج تبقى مفيش غير مفهوم ولا لا؟ لما تيجي الواحد من اللي يضحكون على الناس ويقول لك انا اقول لك اللي مش عارف ايه وبعد ذلك يقول لك اللي انسرق منك في الحته مثلا في اللي ينعرف او اقول لك اللي معاك قد ايه او اقول لك كذا تقول ده مش غيب ليه؟ لان مستند فرزيق اما ما يكونش معلوم لمثلك معلوم معلوم لمثلك فدماغه اللي سارق واللي عاين عارفين مكانها عرفت؟ لما يجي بنص سري ولا جي يقدر يجيبها لك طب اذا كان في عوالم تانية جن ومش عارف ايه واخف حركة
اكتر مني وبيتدلغلوا اكتر مني ويجي يقولي يبقى ده هيد ده لا مش بيض ولا اي حد. فالانسان ما يجيبش يجي واحد مثلا يقول لك اللي معاك يقول لك طبعا ما يقدر من جنود الله اللي موجودين اللي هو يراني ولا اراه انه يراكم هو وقبيلهم حيث لا ترى الله ويجي يقول لي على حاجات يبقى ده مش غيب. مفهوم؟ الذي ابتكر سرا من اسرار الوجود في الكون ويقال له انه اطلع على غيب ومن الله ما اطلعش على غيب واكتشف موجودا له مقدمات بحيث اذا صار من مقدمة الى مقدمة الى مقدمة وصل الى ذلك. يبقى اذا ما هوش ايه؟ ما هوش غيب.